بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد توقف بنا الحديث في الدرس السابق عند تفسير قوله جل وعلا في سورة الروم: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ثم قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وفي معنى الآية على المطابقة قوله جل وعلا في سورة النمل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فهاتان الآيتان سياقهما في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحزنه عدم إيمان قومه، فسلاه الله جل وعلا وبين له أن أمر الهداية التامة إنما هو بيده سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وظيفته البلاغ، ولكن الله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبين الله جل وعلا أن هداية النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده إنما ينتفع به من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومن شاء الله جل وعلا وكتب له السعادة. وأما من ختم الله جل وعلا على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فإنه لا ينتفع بهذه الآيات، فهو في عداد الموتى لا ينتفع بموعظة ولا يستمع لذكرى. وفي هذا المعنى آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، وكما في قوله جل وعلا: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وقوله جل وعلا في معرض مواساة النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ومثل ذلك في المعنى قوله جل وعلا: لعلك باخع نفسك على آثارهم. وكذلك قوله جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ثم قال سبحانه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومثل ذلك في المعنى قوله جل وعلا: ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله جل وعلا، التي جاءت في معرض مواساة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحزنه عدم إيمان قومه، فبين الله جل وعلا أن الهداية بيده سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو منذر ومبشر. وقال سبحانه: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فالمقصود من الاستماع هو الانتفاع، فإن لم ينتفع المستمع بما استمع من الموعظة والذكرى فإنه في عداد الأموات. ولذلك قال الله جل وعلا في مثل هذا السياق: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، على ما سيأتي في المراد بقوله الموتى هنا. وبين الله سبحانه وتعالى أن الذين لا ينتفعون بجوارحهم ولا يهتدون إلى الآيات التي أنزلها الله جل وعلا ولا يستمعون إلى المواعظ التي أنزلها الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم في ذلك كالبهائم، بل هم أضل، كما قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقوله جل وعلا في السياق هنا: فإنك لا تسمع الموتى، اختلف المفسرون في المراد بالموتى هنا، فقال بعضهم المراد بذلك هم الكفار لأنهم في حكم الموتى، فهم لا يستمعون استماع انتفاع لهذه الآيات والنذر التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تطرق أسماعهم هذه الآيات من غير انتفاع، فصاروا بحالهم هذه كالميت الذي لا ينتفع بما يلقى عليه من الكلام. وقرر الشيخ الأمير رحمه الله في تفسيره أن هذه هي طريقة القرآن في إطلاق الموتى في عدد من السياقات وإرادة الكفار، ومن ذلك قوله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، يعني أو من كان كافرا، فأحييناه أي بالإيمان والهدى. فالكافر كالميت والمؤمن كالحي، لأنه ينتفع بما يسمع ويشاهد من هذه الآيات التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه. ومن ذلك كذلك في إطلاق الموتى وإرادة الكفار قوله جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقرر الشيخ الأمين رحمه الله أنه أجمع من يعتد بتفسيره أن المراد بقوله والموتى يبعثهم الله هم الكفار. قال: وسياق الآية يدل على ذلك في قوله: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ثم قال سبحانه: إنما يستجيب الذين يسمعون، أي ينتفعون بما يستمعون إليه وهم المؤمنون، والموتى وهم الكفار يبعثهم الله إليه يوم القيامة ثم إليه يرجعون، فيحاسبهم الله جل وعلا على عاقبة إعراضهم عن استماع هذه الآيات والنذر. ومن هذا الإطلاق أيضا قوله جل وعلا: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، أي ما يستوي المؤمنون ولا الكافرين. فالمؤمن كالحي والكافر كالميت، لأنه لا ينتفع بآيات القرآن. فهذا إطلاق معروف في كتاب الله جل وعلا على إطلاق الموتى، لفظ الموتى وإرادة الكفار بذلك. هذا هو القول الأول، ومما يسنده في ذلك على ما ذكر الشيخ الأمين رحمه الله أن السياق في هذه الآية وكذلك السياق المماثل في سورة النمل إنما هو في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحزنه عدم إيمان قومه، فسلاه الله جل وعلا بهذا السياق الذي يدل على أن المراد بالموتى هنا هم الكفار. وقال الطائفة من المفسرين إن المراد بالموتى هنا هو الميت على الحقيقة الذي فارقت روحه جسده، يعني من مات على الحقيقة وفارق الحياة الدنيا. ثم اختلفوا بعد ذلك في معنى قوله فإنك لا تسمع الموتى، هل الميت يسمع كلام الأحياء ونداء الأحياء له ولا يستطيع أن يرد جوابا ولا يملك قدرة على ذلك لكنه يسمع، أو أنه لا يسمع أصلا؟ فقال الطائفة إن الميت لا يسمع كلام الأحياء، إن الميت لا يسمع كلام الأحياء. وهذا القول قال به جماعة من الصحابة، فصح عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس، وقال به جماعة من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، منها هذه الآية في قوله جل وعلا فإنك لا تسمع الموتى. قالوا والسياق صريح في أن الموتى لا يسمعون إذا خطبوا وإذا وجه إليهم الكلام. واستدلوا كذلك بقوله جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قالوا والسياق صريح في نفي السماع عنهم. واستدلوا على ذلك كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر غزوة بدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقوا قتلة المشركين من صناديد قريش في بئر من آبار بدر، ثم وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات في هذا الحديث أنه وقف عليهم بعد 3 ليال وناداهم بأسمائهم ثم قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عليه الصلاة والسلام كما في بعض روايات الحديث إنهم الآن يسمعون ما أقول. وقال له عمر كما جاء في بعض الروايات ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وهذا الحديث استدل به كلا الفريقين، من قال بعدم سماع الموتى ومن قال بسماعهم لكلام الأحياء عند إلقائه عليهم. لكن وجه الاستدلال عند من نفى سماع الموتى لكلام الأحياء إذا وجه إليهم، قالوا وجه الاستدلال في الحديث من وجهين. الوجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث إنهم الآن يسمعون ما أقول، فقيد سماعهم لما يقول عليه الصلاة والسلام بوقت الخطاب المحدد في قوله الآن، فدل ذلك على أنهم في غيره لا يسمعون وأن هذا هو الأصل الذي يكونون عليه، لكن هذا الوقت خص تخصيصا فسمعوا ما ألقي إليهم من الكلام. والوجه الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب ومن كان معه من الصحابة على ما استقر في نفوسهم من أن الميت لا يسمع، لذلك لما قال له عمر وما قال له كيف يسمعون وما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قوله ولم يبين له أن الميت يسمع في كل حال، وإنما قال له ما أنتم بأسمع لما أقول منه. قالوا فدل ذلك على أنهم لا يسمعون على ما كان مستقرا عند الصحابة رضي الله عنه. ومما استدل به القائلون بهذا القول كذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. قالوا: ولو كان يسمع عليه الصلاة والسلام لما احتاج إلى من يبلغه السلام من الملائكة. فدل ذلك على أن الأصل في الميت أنه لا يسمع. هذا مجمل قولهم في ذلك، أن الميت لا يسمع كلام الحي إذا وجهه إليه وخاطبه إليه وخاطبه به. لكن يبقى بعد ذلك ما صح من الحديث في أن الميت يسمع قرع النعال إذا تولى عنه أصحابه. قالوا: إن ذلك في أحوال مخصوصة، إن ذلك في أحوال مخصوصة، كما أن سماع قتلى بدر الذين ألقوا في القليب لما خاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم حال مخصوصة به. فإذا دل الدليل على الاستماع يقال به، وإذا لم يكن هناك دليل فالأصل أنهم لا يسمعون لما يلقى عليهم ويخاطبون به من الأحياء. والقول الثاني أن الميت يسمع كلام الحي إذا واجهه به وتكلم به عنده، يسمعه في كل حين. وقال بعضهم إنه قد يسمع في حال دون حال، قد يسمع الميت كلام الحي في حال دون حال. واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، منها حديث قتلى بدر في قوله صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن يسمعون ما أقول. وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر: ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فأثبت للميت سماعا لما يلقى عليه من كلام الحي. واستدلوا كذلك بالحديث الصحيح أن الميت إذا انصرف أهله عنه بعد دفنه فإنه يسمع قرع نعالهم، كما أن الإنسان إذا كان في مكان فمشى فوقه من هو في دور أعلى منه مشى على الأرض فإنه يسمع قرع النعال. قالوا: أثبت لهم سماعا، فدل على أنهم يسمعون، لكنهم لا يستطيعون الرد ولا يملكون القدرة على الجواب، لا يستطيعون الرد ولا يملكون القدرة على الجواب. واستدل القائلون بسماع الأموات كذلك بالسلام على الميت، فإنه من المشروع إذا دخل الإنسان المقبرة أو مر بقبر أن يسلم على الموتى، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في السلام عليهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. قالوا: والسلام لا يكون إلا على من يسمع، فدل على استماعه. ولذلك لو أن إنسانا رأى إنسانا فأراد أن يسلم عليه فإنه يستدعي انتباهه قبل أن يلقي عليه السلام، لأنه لا يقال سلم عليه إلا إذا شعر المسلم عليه بتسليم صاحبه. إذا شعر بذلك فإنه يقال له سلم عليه. وانتصر لهذا القول الشيخ ابن القيم رحمه الله، وذكر كثيرا من الروايات هو وابن أبي الدنيا، وذكر كذلك كثيرا من الرؤى في هذا الباب، وقرر أن هذه الرؤى التي جاءت بمضمونها عدد من الآثار أنها وإن كانت لا يستقل بها، لا يعتمد عليها استقلالا، ولكنها تواطأت. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في ليلة في تحريهم لليلة القدر: أرى رؤياكم قد تواطعت في العشر الأواخر. وذكر رحمه الله أن الرؤيا إذا تواطعت فإنها تكون بمنزلة الأخبار إذا تواترت. ومما استدل به ابن القيم على سماع الموتى الزيارة، فقال إن زيارة الميت تدل على أنه يشعر ويسمع ما يتكلم به عند الزيارة، فلا يقال زار فلان فلانا إلا إذا كان المزور يعلم بزائره، أما إذا لم يكن المزور يعلم بزائره فإنه لا يقال له قد زاره. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الميت قد يسمع في حال دون حال، كما أن الحي قد يعرض له من الأحوال ما تحول دونه ودون السماع، فالإنسان الحي قد يسمع في أحوال ولا يسمع في أحوال أخرى، فكذلك الميت. والشيخ الأمير رحمه الله في تفسيره انتصر لهذا القول، وهو سماع الموتى لما يتكلم به لهم من الحي. وكذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآيات في سورة الروم، فإنه ذكر كثيرا من الروايات والآثار الدالة على هذا المعنى. وهذه المسألة مختلف فيها اختلاف شديد بين أهل العلم، والله تعالى أعلم بالصواب. قال الله جل وعلا: فإنك لا تسمع الموتى، أي لا تسمعهم سماع انتفاع، سماع تدبر وعمل وانتفاع، لأنه كما تقدم هذا هو المقصود من السماع. قال: لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. الصم جمع أصم، والأصم هو من أصابه صمم، والصمم ثقل في السمع يمنع من الاستماع. والعرب تسمي شهر رجب بالشهر الأصم، لأنه لا يسمع فيه صوت قتال ولا حروب، لأنه من الأشهر المحرمة، فلا يسمع فيه صوت للقتال، فيسمونه الشهر الأصم. وقال الله جل وعلا: ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، يعني أن هؤلاء الكفار هم بمنزلة هؤلاء الصم، ثم قيد حالة الصم بحالة تدل على عدم إمكان فهمهم، وهو إذا تولوا مدبرين. فإن الأصم وهو الذي لا يمكنه السماع أو في سمعه ثقل ورداء، فإنه إذا ما خوطب بالكلام ورفع له الصوت ربما يفهم شيئا من الكلام، كما أنه ربما يفهم المقصود بالحركة وإشارة اليدين، لكنه إذا ول مدبرا فإنه لا يمكن له أن يسمع ولا يمكن له أن يفهم. وهذه هي حال الكفار كما بين الله جل وعلا: ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فهؤلاء بمنزلة الصم، ووصفهم الله جل وعلا بأن حالهم حال الأصم إذا أدبر، بحيث لا يمكنه أن يبصر بعينيه ما يتحدث إليه به من يجالسه، ولا يمكن له أن يسمع إذا رفع له الصوت، فإذا أدبر انقطع انتفاعه فلا يمكن أن يفهم ولا يمكن أن يسمع. فهذه حال الكفار. قال: ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، أي انصرفوا معرضين. وهذا فيه دليل على شدة إعراض الكفار عما يتلى عليهم من الآيات والنذر. ثم قال الله جل وعلا مبينا شدة إعراضهم: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. والعمي هنا المقصود بالعمى عمى البصيرة وليس عمى البصر، فإن عمى البصر لا يمنع من الاستجابة لداع الحق ونداء الإيمان، ولكن عمى البصيرة هو الذي يمنع من الاستجابة، بحيث يكون القلب مغلقا لا ينتفع بموعظة ولا ذكرى. وقدم السمع على البصر في قوله جل وعلا ولا تسمع الصم الدعاء، ثم قال بعد ذلك وما أنت بهادي العمي، لأن السمع أشرف من البصر، لأن السمع أشرف من البصر. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله يبتلي أولياءه بالعمى لكن لا يبتليهم بالصمم، لأنه لو ابتلاهم بالصمم لحيل بينهم وبين سماع الحق والانتفاع به، وأما العمى فإنه لا يؤثر عليهم في شيء من ذلك، بل إن الله جل وعلا يعطي كثيرا ممن حرمهم نعمة البصر يعطيهم بصيرة في قلوبهم، يبصرون الحق ويهتدون إليه وينتفعون به، لكن أمر السمع أمر شديد. ولذلك إذا حيل بين الإنسان وبين السمع فإنه لا يستفيد ولا ينتفع بما يلقى عليه. ولذلك قال الله جل وعلا قدم الله سبحانه وتعالى ما يتصل بحاسة السمع، قال ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت أي يا محمد بهادي العمي عن ضلالتهم، عما كانوا فيه من الضلالة. والمراد بذلك كما تقدم هداية البصيرة، هداية البصيرة. ولذلك رأى المشركون الآيات والنذر وما زادهم ذلك إلا نفورا واستكبارا، وكما قال الله جل وعلا في تعنتهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فذكر الله جل وعلا هذا التعنت منهم، فهم لا ينتفعون بالآيات والمواعظ. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن تسمعوا أي سماع موعظة وانتفاع، إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالمؤمنون الذين يؤمنون ويصدقون بالآيات، بآيات الله جل وعلا، هم الذين ينتفعون بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدايته لهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. والآيات قال بعضهم إن المراد بذلك القرآن الكريم، وهو يشمل، والآيات هنا تشمل القرآن الكريم فيدخل فيها دخولا أوليا، وتشمل كذلك كل الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان هم الذين ينتفعون بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وينتفعون به. قال إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي مستسلمون منقادون لأمر الله جل وعلا. فحاصل هاتين الآيتين أنهما في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الهداية بيد الله جل وعلا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبشر وينذر، أرسله الله جل وعلا بشيرا ونذيرا، فهو يبشر وينذر، فالمؤمنون يستمعون قوله وينتفعون به، وأما الكفار فإنهم يسمعون قوله لكنهم لا ينتفعون به، فلذلك جعلهم الله جل وعلا في عداد الموتى، وجعلهم في عداد الصم الذين يولون مدبرين، وجعلهم في عداد العمي الذين يتخبطون في ضلالته. ثم قال الله جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذا هو الاستئناف الرابع في هذه السورة، فقد تقدم معنا الاستئناف الأول فيها في قوله جل وعلا الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. والاستئناف الثاني في قوله جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. والاستئناف الثالث في قوله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. وهذا هو الاستئناف الرابع في قوله جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف. وكما تقدم معنا أن هذا التركيب الله الذي يجيء بعده ما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، يجيء بعده ما يدل على عظيم قدرة الله جل وعلا، كما تقدم معنا بيان ذلك في تفسير قوله سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا في الدرس السابق. وهنا قال: الله الذي خلقكم من ضعف، بعد أن ذكر الله جل وعلا آياته في الآفاق في قوله: الله الذي يرسل الرياح، ذكر هنا آياته في الأنفس، قال: الله الذي خلقكم من ضعف. وقوله جل وعلا خلقكم، الخلق تقدم معنا أنه يطلق ويراد به التقدير من قولهم: خلق البزار الثوب إذا قدر أطواله قبل أن يقص أطرافه. ويطلق ويراد به الإيجاد على إيجاد الشيء على غير مثال سابق، وهو بهذا المعنى خاص بالله سبحانه وتعالى. قال: الله الذي خلقكم من ضعف. الضعف ضد القوة، يقال ضعف وضعف، وقرئ بهما هنا في قوله: الله الذي خلقكم من ضعف، وقرئ من ضعف، وكلا الوجهين صح عن حفص عن عاصم. لكن عند بعض علماء العربية ومنهم الخليل بن أحمد فيما نسبوه إليه أن الضعف يكون في البدن والضعف يكون في العقل والرأي، فيقولون ضعف في بدنه وضعف في عقله ورأيه. والأكثر والأشهر أنهما بمعنى واحد، الضعف والضعف يطلقان ويراد بهما خلاف القوة، سواء استعمل في القوة الحسية وهي قوة البدن، أو في القوة ضد القوة المعنوية وهي قوة العقل والرأي والحكمة. وقول جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم: الله الذي خلقكم من ضعف، يعني بفتح الضاد، فأقرأني من ضعف. وذلك ولا إشكال في ذلك، لأن القراءتين ثبتتا، القراءتان متواترتان، الله الذي خلقكم من ضعف بفتح الضاد هي قراءة حمزة وعاصم كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وضعفا بفتح الضم فاشيه نولا، وفي الروم صف عن خلف فصل في فرش سورة الأنفال. فلا يشكل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ ابن عمر بالضم، لأن الضم لغة قريش، لأن الضم لغة قريش، وأما الفتح فلغة تميم. قال: الله الذي خلقكم من ضعف. ويأتي في كتاب الله جل وعلا ذكر أطوار الخلق، يجيء في كتاب الله سبحانه ذكر أطوار الخلق إما على سبيل الإجمال وإما على سبيل التفصيل. فمن التفصيل قوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذه أكمل الأطوار التي جاء بها هذا السياق. وكما في قوله جل وعلا: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا في سورة غافر. ويأتي أحيانا ذكر الخلق على سبيل ذكر أطوار الخلق مجملة من غير تفصيل. وهذا مما تظهر به قدرة الله جل وعلا على إيجاد هذا الخلق على هذا الوجه الذي يظهر به عظمة تقديره سبحانه وتعالى. قال الله: الذي خلقكم من ضعف. هذا الضعف أظهر مراحله هو النطفة التي خلق منها الإنسان، كما قال الله جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه نطفة في قرار مكين. وكما قال الله جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثم يأتي تبدأ مراحل هذا الضعف كذلك من حيث تكونه جنينا في بطن أمه، ثم طفلا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كما قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ولذلك كانت العرب تقول: اللهم واقية كواقية الوليد، يقصدون بالوليد الطفل الرضيع الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولكن الله جل وعلا يحفظه بتدبيره وتقديره سبحانه وتعالى. فهذه هي مراحل الضعف. ثم يتطور الأمر شيئا فشيئا فينتقل من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة. ولذلك قال الله جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وجاء العطف بثم التي تدل على التراخي الزمني، ثم تدل على الترتيب مع تراخي الزمن، وهو في غاية المناسبة، لأن انتقاله من مرحلة الضعف إلى القوة يأخذ وقتا طويلا من الزمن، يمتد زمنا طويلا، فناسب أن يكون العطف بثم الدالة على هذا المعنى. قال: ثم جعل من بعد ضعف، يعني ضعف الجنين ثم ضعف الطفولة، جعل بعد ذلك قوة، وهي قوة الشباب واكتمال الخلق. قال: ثم جعل من بعد قوة، أي من بعد هذه القوة، ضعفا وشيبة. وهذا من عظيم تقدير الله سبحانه وتعالى، فلو كان الخلق كله على الضعف الأول لما أمكن الإنسان أن ينتفع بما أعده الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا من المنافع، ولما أمكنه ذلك من تحصيل منافعه ومصالحه التي يحتاج إليها، فنقله الله جل وعلا إلى طور القوة. ولو استمر على طور القوة لبغى واستكبر وعاند في الأرض، فأرجعه الله جل وعلا إلى مرحلة الضعف ليوقن بملاقات الله جل وعلا وليستعد للانتقال من هذه الحياة الدنيا، وليعلم أن انتقاله من مرحلة الضعف إلى القوة ثم إلى الضعف مؤذن بفنائه وهلاكه، مؤذن بهلاكه وموته في هذه الحياة الدنيا. فلذلك جعل الله جل وعلا هذا الأمر على هذا التدبير العظيم، والله هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وقال هنا: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. قال: وشيبة، حتى يعلم أن هذا الضعف لن يكون بعده قوة، حتى يعلم أن هذا الضعف لن يأتي، أن هذه القوة يتلوها الضعف، وهذا الضعف ليس بعده قوة. ضعفا وشيبة، جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى من هذه الأطوار التي يمر بها المخلوق. وهو العليم القدير، العليم سبحانه وتعالى بما يصلح أحوال الناس وبما يكون خيرا لهم، وهو القدير على كل شيء سبحانه وتعالى. والعليم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم كثير الدوران في الكتاب العزيز، جاء في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. واسم العليم هو أكبر زاجر وأعظم واعظ، لأن الإنسان إذا استحضر هذا الاسم دعاه ذلك إلى متابعة الأمر الشرعي وإلى المواظبة على العمل الصالح إذا استيقن من هذا الأمر، وأن الله جل وعلا عليم ومطلع على حاله، فإن ذلك مما يدفعه للإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم اقترن بجملة من أسماء الله جل وعلا في كتاب الله، تقدم معنا في بعض المناسبات ذكر ذلك، وهنا اقترن باسم الله القدير ولم يقترن معه في غير هذا الموضع، فهذا الموضع هو الموضع الوحيد في كتاب الله جل وعلا الذي قرن الله فيه بين هذين الاسمين، ختم الآية بقوله وهو العليم القدير. ثم قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. لما ذكر الله جل وعلا حالهم في الدنيا وأنهم لا ينتفعون بما يستمعون من الآيات والنذر، ذكر حالهم يوم القيامة، قال: ويوم تقوم الساعة. والساعة هنا المراد بها يوم القيامة، وهو من أسمائها، وقد جاء اسما لها في كتاب الله جل وعلا فيما يزيد على 30 موضعا في القرآن الكريم، وسميت بذلك لأنها تقع في آخر ساعة، سميت بذلك لأنها تقع في آخر ساعة. قال: يقسم المجرمون أي يحلفون ما لبثوا غير ساعة. اللبث والمكث كلاهما يدلان على مدة، اللبث والمكث كلاهما يدلان على مدة، لكن الفرق بينهما أن اللبث يكون في مدة محددة معلومة، وأما المكث فإنه يجيء مع غير من دون تحديد مدة، كما يدل على ذلك الاستقراء في كتاب الله جل وعلا، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، فذكروا مدة لبثه. وكما قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فذكر مدة لبثه. وأما المكث فيجيء من غير تحديد مدة، كما في قوله جل وعلا: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فلم يذكر لذلك مدة زمنية. قال: يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. اختلف المفسرون في مرادهم بقوله ما لبثوا غير ساعة، هل المقصود بذلك هو لبثهم في القبور، أو المقصود بذلك هو لبثهم في الحياة الدنيا، هو لبثهم في الحياة الدنيا. وأيا كان فإن هذا القول منهم صادر عن كذب وبهتان، صادر عن كذب وبهتان، ولذلك قال الله جل وعلا: كذلك كانوا يؤفكون، أي يصرفون عن الحق والهدى في الحياة الدنيا. وقوله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هو من الجناس، والجناس على نوعين: الجناس من المحسنات اللفظية البلاغية، وهو على نوعين: جناس تام، وهو أن يتطابق اللفظان في الحروف وحركاتها وترتيبها في الكلمتين، وجناس ناقص. وذكر بعض أهل العلم أنه لا يوجد في كتاب الله جل وعلا جناس تام إلا هذا الموضع في قوله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة مع في الموضع الأول من حيث الحروف وترتيبها والحركات هي نفسها في الموضع الثاني، ولكن الساعة في موضعها الأول هنا يراد بها يوم القيامة، والساعة في الموضع الثاني ما لبثوا غير ساعة يراد بها البرهة من الزمن، المدة المعلومة من الزمن. وقال بعضهم إن في كتاب الله جل وعلا موضعا آخر من الجناس التام في قوله جل وعلا: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يعني بالنظر، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يعني أولي الحجة والعقول. فقالوا إن هذا كذلك من الجناس التام. وأما الجناس الناقص وهو اختلاف يعني عدم تحقق شرط من شروط الجناس التام باختلاف الحركة أو الحرف أو ما يشبه ذلك من تقديمه وتأخيره، فهو في مواضع من كتاب الله، وهو كثير في الكلام، ومنه في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فالفرق بين المنذرين والمنذرين في حركة حرف الذال، في الموضع الأول مكسورة وفي الموضع الثاني مفتوحة. وكذلك قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالفرق بينهما في الضاد، في حرف الضاد وحرف الضاء. وكذلك في قوله: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فقابل بين تفرحون وتمرحون، وإنما الفرق بينهما في حرف الفاء مع الميم. وأما في الشعر فهو كثير، ومنه قوله قول الشاعر: والحسن يظهر في بيتين، بيت من الشعر أو بيت من الشعر، بيت من الشعر أو بيت من الشعر. فقابل بين الشعر وقابل بين الشعر باختلاف الحركة. فهنا في قوله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي ما لبثوا في الدنيا أو في قبورهم غير ساعة. فهذا كما تقدم من الجناس التام، وهذا منهم إنما هو كذب محض كذب وافتراء، وإلا فإنهم يدركون ويعلمون يقينا أن بقاءهم كان أكثر من ذلك، وإنما قالوا ذلك رغبة منهم في التخلص من شدة ذلك اليوم. قال الله جل وعلا: كذلك كانوا يؤفكون، أي يصرفون عن الحق والهدى بكذبهم وافترائهم في الحياة الدنيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ونرجع الكلام على هذه الآية وما بعدها إلى نهاية السورة إلى الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.